بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أرحب بالأخوات الفضليات في هذه المحاضرة التي يعني سنقف من خلالها على بعض المعالم التي توضح لنا كيف نسلك طريق تدبر القرآن الكريم. بداية في هذه المحاضرة، يعني الموضوع متسع جدا والموضوع يعني كبير جدا، لا يمكن أن يعني نضغطه في محاضرة واحدة، ولكن يعني إن شاء الله نحن الليلة نحاول يعني أن نتطرق إلى نقاط مهمة متعلقة بهذا الموضوع. الصوت غير مسموع. هكذا الصوت واضح؟ الصوت هكذا واضح يا أخوات؟ طيب الحمد لله. طيب نبدأ هذه يعني نبدأ هذه المحاضرة بموقف حدث في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هي غزوة ذات الرقاع. كلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيين عباد بن بشر وعمار بن ياسر بالحراسة، يعني حراسة الجيش، فكان يتناوبان، يعني شخص ينام وشخص يستيقظ. فنام عمار في أول الليل وقام عباد يصلي، فجاء رجل من المشركين ورماه بسهم، يعني عمار نام وقام عباد بن بشر يصلي، وجاء رجل من المشركين ورمى عباد بن بشر بسهم وهو يصلي، فماذا فعل عباد؟ نزع هذا السهم وثبت قائما فرماه بثاني، يعني رماه هذا المشرك بسهم آخر، ففعل عباد بن بشر مثل ما فعل في السهم الأول، فرماه بسهم ثالث ففعل مثل ما فعل في السهم الأول، ثم ركع وسجد وأيقظ عمار. ففر هذا المشرك هاربا، فلما رأى عمار بن ياسر ما به من الدماء، يعني سبحان الله، هذا عباد بن بشر أخذ ثلاثة أسهم وهو في كل سهم يعني ينزع هذا السهم ويستمر في صلاته، فعمار يعني يتعجب سبحان الله، يعني هذا مصاب وفيه دماء، فقال سبحان الله، ألا أهبتني؟ يعني لماذا لم توقظني؟ قال عباد: قد كنت في سورة فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، يعني أنا كنت في سورة أقرأ سورة ولا أريد أن أقطع هذه السورة حتى أنتهي منها، فلما تابع الرمي ركعت، وإما الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يعني يقول أن والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفني بأمر ومسؤولية تحملتها لكان يعني ذهاب نفسي أحب إلي من أن أقطع هذه الآية. سبحان الله العظيم، يعني هذا الصحابي كان يعيش يعني هذه الآية ويستمتع بتلاوة هذه الآية حتى كان موته أحب إليه من قطع هذه التلاوة، لكن ما الذي دفعه فقط إلى إنهاء الصلاة؟ فقط تحمل المسؤولية التي حملها إياها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف السؤال الآن، كيف يصل المسلم بهذه الدرجة من الاتصال بالقرآن الكريم؟ يعني كيف يا أخواتي نستشعر ونتذوق حلاوة القرآن الكريم لدرجة يعني يصير صعب جدا أن نقطع التلاوة وأن نقوم مثلا لغرض آخر، مثلا نفعل أشياء مختلفة مثلا بعيد عن التلاوة، يعني تفهمنا كيف نصير إلى هذه المرحلة؟ فهذا ما سنتحدث عنه الليلة إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. فنحن الليلة بإذن الله نتحدث في نقاط محددة. أولا عندنا مدخل معرفي، يعني في بعض الأمور وفي بعض المصطلحات لابد أن نحررها. ما معنى نحررها؟ يعني نحللها بدقة ونعرف معناها. فما هو المدخل المعرفي الليلة؟ سنتعرف الليلة عن ماهية التدبر، ما هو التدبر، طيب هل التدبر تفسير؟ يعني مثلا كلما استزدنا من المعرفة في كتب التفسير هكذا يعني نصير نتدبر القرآن. طيب سؤال آخر أيضا، هل التدبر هذا نوع من الطرف الفكري، يعني شيء زائد في العقل وشيء زائد في الفكر، أو نوع من النفل التعبدي يعني شيء نافلة، أو مثلا يطالب به أهل العلم فقط أما عامة المسلمين فلا، أم نحن مطالبون به وملزمون به؟ هذا أمر آخر، سؤال آخر. طيب نماذج من تدبر القرآن نريد، يعني طيب ما هو التدبر هذا الذي تتكلمون عنه؟ يعني نريد أن نعرف ما هو ما هي الوقفات التدبرية، كيف تكون يعني؟ طيب تقولون يعني نريد أن نتدبر القرآن، والأمر بالشيء أمر بتحصيل وسائله. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني يأمرك بشيء، فهو يأمرك أن تحصل وسائل الوصول إلى هذا الشيء. فنحن الآن الليلة إن شاء الله نتحدث عن معينات على التدبر، أمور نفعلها تعيننا على التدبر، لأن الموضوع كبير جدا. طيب في النهاية أختم معكن، يعني أنا دائما عادتي في المحاضرات أحب دائما أن نخرج بفكرة عملية نتواصل عليها جميعا. فالليلة إن شاء الله سأعرض لكن فكرتين عمليتين لإحياء هذه الشعيرة، يعني كل واحدة منا تحيي هذه الشعيرة في بيتها، وتحيي هذه الشعيرة مع نفسها، وتحيي هذه الشعيرة مع أخواتها أو مع زوجها أو كما تشاء. فإن شاء الله هذه هي النقاط المحددة التي سوف نتناولها في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. طيب موضوع تدبر القرآن في مقدمات نظرية كثيرة جدا، يعني الكتب التي تحدثت عن تدبر القرآن ستجد يعني ستجدي أن كثير جدا من التنظير فيها، وكثير جدا من المقدمات، وكثير من الكلام. أنا أريد فقط في هذه المحاضرة أن أختصر لكم كلمات قليلة أجمع بها المعنى حتى يصل إليكن المعنى يعني ببساطة وبوضوح. بمنتهى البساطة، ما الفرق بين التفسير والتدبر؟ التفسير يعني أنا أقول مثلا هذا تفسير شيء، بمعنى بيان شيء. التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، صحيح؟ يعني أنا الآن مثلا أقول ما معنى هذه الآية، ما معنى من شر غاسق إذا وقب، فتقول مثلا معنى هذا استعيذ بالله من شر كذا، إذا هذا هو التفسير. طيب ما هو التدبر؟ هل التفسير هو التدبر؟ لا، التفسير ليس التدبر، التدبر هو التفكر والتأمل في هذه المعاني. إذا أيهما أولا، التفسير أم التدبر؟ ها، هذا سؤال للطالبات، أيهما أولا، التفسير أم التدبر؟ طبعا التفسير، أحسنت، أحسن الله إليكم. لا، أليس كيف أتدبر في معنى أنا لا أفهمه أصلا؟ يعني كيف أتدبر معنى وأتأمل وأتفكر فيه وأنا لا أعرف معناه؟ يعني مثلا أنا ممكن أقول مثلا يعني يا أخت فلانة، يعني تدبري في هذه الكلمات، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. طب أنا أريد أن أعرف هذه المعاني، ما معنى رواكد؟ ما معنى، ما الفرق بين الرياح وما الفرق بين الريح؟ يعني أنا أريد أن أعرف هذه المعاني أولا، ثم بعد ذلك أتفكر فيها. إذا أفهم المعنى، أحسنت يا راجية جنة ربي، أفهم المعنى ثم أتدبره، أحسن. إذا التفسير يسبق التدبر. طيب بعض الناس يعني تظن أن التدبر بمعنى عندما أقرأ القرآن يعني أشعر بقشعريرة وخشية وخشوع، ويكون عندي يعني مثلا تفيض عيناي من الدمع وأتأثر كثيرا، وهذا هو التدبر. طيب هل هذا هو التدبر؟ لا، هذه أيضا نقطة يكون فيها خلط عندنا. التدبر ليس هو التأثر، التدبر ليس هو التأثر. قلنا أن التدبر هو التفكر والتأمل في المعنى، صحيح؟ يعني اتفقنا أن التدبر هو التفكر والتأمل في المعنى. طيب التدبر عملية عقلية، يعني أتفكر وأعمل عقلي وعندي نشاط ذهني أنا أريد أن أبحث فيما وراء هذه المعاني وأريد أن أتعمق في المعاني. إذن هذا نشاط ذهني يا أخواتي، نشاط عقلي. أما التأثر هو عبارة عن انفعال في القلب والجوارح. أحيانا يكون التأثر بسبب التدبر، أليس كذلك؟ يعني تدبرت آية فسبحان الله، يعني استشعرت عظمة هذه المعاني وأثرت هذه المعاني في نفسي كثيرا، فحدث تأثر وحدث بكاء. وأحيانا يكون الإنسان في حالة، يعني حالة مثلا يعني عنده مشكلة، يواجه مشكلة معينة، فعندما يقرأ الآيات يشعر أن هذه الآية تخاطبه فيبكي. إذا أحيانا يكون التأثر بسبب التدبر وأحيانا لا يكون بسبب التدبر. إذا التأثر شيء والتدبر شيء آخر. نعم يحسها، نعم أحسنت. طيب مفهوم هذا الفرق بين التدبر والتأثر؟ يعني التدبر نشاط ذهني وعقلي، التأثر انفعال في الجوارح، يعني مثلا في العين تدمع أو في القلب يخشع وهكذا. طيب بالمثال، يقولون بالمثال يزول الإشكال. طيب نحن عندنا في هذه، يعني أنا أضرب لكم مثال رائع، يعني سبحان الله سوف تستشعرن فيه أولا الفرق بين التفسير والتدبر، ثانيا تعرفنا ما هو التدبر. يعني هي الفكرة يا أخواتي أننا نريد أن نحرر مصطلح معين ونفهم ما هو التدبر حتى نطبق. طيب هل رأيتن ما يظهر أمامكن على الشاشة؟ هل هو واضح لكن؟ طيب أنا الآن أخذت مثال من سورة العاديات، مكتوب عندكن والعاديات ضبحا قسم، هنا قسم من الله سبحانه وتعالى بالخير الجارية في سبيل الله حين يظهر صوته، ضبح يعني الصوت الذي يظهر من الخيل أثناء الجري بشدة، يعني هي عندما تجري بشدة تفتح فمها حتى تسحب الهواء، وهذا الهواء يعطيها طاقة، يمنحها طاقة لمواصلة الجري. طيب هذه الصفحة التي تظهر لكن أمامكن هذه، هل هذا تفسير أم تدبر؟ ها تفسير، صحيح. طيب أنا الآن وضحت المعاني، الله سبحانه وتعالى هنا يقسم بالخيل التي تعدو والضبح يعني الصوت الذي يخرج منها إذا كانت تجري جريا سريعا، فالمريات قدحة يعني من شدة السرعة تضرب حوافرها فتوري في الأرض، فالمغيرات صبحة يعني هذه الخيل لا تنام بل تسهر مع صاحبها وتغير على العدو في الصباح، وهي أيضا لا تبخل على صاحبها، يعني هذه الخيل أيضا وفية جدا لصاحبها وهي لا تبخل على صاحبها بنفسها، فهي تقتحم مع صاحبها ميدان المعركة وممكن تقتل معه سبحان الله. طيب الآن السؤال، هذه الخيل يعني تقوم بعمل يعني عظيم جدا سبحان الله، وتقدم لصاحبها يعني ممكن أن تفدي نفسها بصاحبها وتدخل معه في ميدان المعركة، ممكن تقتل، ممكن تجرح، ممكن تصاب، أليس كذلك؟ طيب سؤال هنا، ما الذي قدمه الإنسان صاحب الفرس يعني حتى تقوم له بهذا الجهد الكبير؟ يعني إنسان عنده فرس، الفرس هذه ممكن تفدي نفسها لصاحبها وتغير معه على العدو، طيب ما الذي يقدمه الإنسان؟ تقول أم عبيدة الرعاية. قام بالعناية بها، يعلفها ويعتني به، الطعام والشراب، أحسنتي، الطعام والشراب. هو ما يزيد على ذلك، هو يقدم لها، يعني هو يربطها أمام الدار، أمام بيته، ويعطيها طعام وشراب. أنا لا أعني ما هو التدريب الذي دربها عليه، يعني المقصود به الترويض الذي تتحدث عنه أم عبيدة، أنا أعني ما هي العطية التي يعطيها صاحب الفرس لفرسه، ولا أقصد التدريب، التدريب هذا أمر آخر، لكن أقصد ما هو الذي قدمه لها، قدم لها فقط الطعام والشراب فقط، سبحان الله. طيب يعني من أكثر يعني مقابل طعام وشراب، رأت هذه الفرس أو هذه الخيل أن هذه النعمة تستحق أن تهدي نفسها لصاحبها من أجلها، وأن تبذل له جهدها، وأن تجري جريا سريعا وتغامر معه في اقتحام ميدان المعركة فقط من أجل طعام وشراب. فهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الخيل، يقول والعاديات، وهذا قسم، يقسم على ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى لكنود؟ يعني جاحد، يعني جاحد. طب سبحان الله، ما العلاقة بين هذه الخيل وبين أن الإنسان كنود وجحود؟ ما هي العلاقة؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أليس لكم في هذه البهيمة عبرة؟ مقابل نعمتين فقط، يعني أكل وشراب تفدي صاحبها بروحها، سبحان الله، والإنسان لربه لكنود. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى أسبغ على الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة، وما به من نعمة فمن الله، كل هذه النعم وهو في النهاية ماذا؟ كنود، سبحان الله. طيب إذن هذه علاقة بين القسم، أين هو القسم؟ إذن هذه العلاقة، أنا أحاول أرفع الصوت، إذن هذه العلاقة بين القسم، وهو القسم بالخيل والعديات، وبين المقسم عليه، وهو ماذا؟ هو ماذا المقسم عليه؟ أن الإنسان هذا جحود. خلاص مفهومة هذه؟ طيب هذا المعنى الذي تحدثت عنه، وهو العلاقة بين العاديات وبين أن الإنسان كنود أو جحود طيب هذه العلاقة تفسير أم تدبر؟ مشعيب ما شاء الله أجابك مباشرة، هو تدبر، أحسن فيه. إذن الذي عرضته لكنا هو تفسير، وهذه العلاقة اللطيفة التي ذكرتها، وممكن سبحان الله يعني نحن نقرأ السورة ولا ندري يعني ما العلاقة بين الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الخيل وفجأة انتقل الحديث عن من؟ عن الإنسان. طب ما هي العلاقة؟ فسبحان الله هذه يعني لطيفة من اللطائف، وهي علاقة القسم بالمقسم به أو المقسم عليه عفوا. طيب إذن هذا بالمثال قلنا يتضح. طيب سؤال، هل نحن مطالبون بالتدبر؟ أم يعني التدبر هذا نافلة تعبدية، يعني ممكن نقوم بها وممكن لا نقوم، ما في مشكلة. نعم نحن مطالبون بالتدبر. طيب كيف يعني نحن مطالبون بالتدبر؟ لابد، نعم لابد أن يكون عندنا الدليل. الله سبحانه وتعالى هنا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال ابن كثير يعني مهجورا يعني أن ترك تدبره يعتبر من هجرانه أيضا، يعني صورة من صور الهجران. هذا يا أخواتي له صور كثيرة، ومن صور الهجران أن يهجر تلاوته وأن يهجر أيضا تدبره، كما يقول الإمام ابن كثير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله صحيح لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحسنت، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني حتى إنزال القرآن الكريم من مقاصد القرآن الكريم من مقاصد إنزاله أن يتدبر. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الغافلين المتكبرين مصروفون عن تدبر آياته. حد ممكن أحد يكتب لنا الآية؟ ما هي الآية التي دلت عن أن الله سبحانه وتعالى يصرف عن المتكبرين تدبر آياته؟ صحيح الآية ولكن عندي بعض الجزء لغم كثير. نعم صحيح، من عند غير الله. نعم أحسنت، لجزاك الله خيرا. أيوة أحسنت يا أم سعيد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صحيح، جواب أم صعيب صحيح. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية، يعني أنزع عنهم فهم القرآن، أنزع عنهم فهم القرآن. طيب، يقول عبد الله بن مسعود: لا تهزوا القرآن هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني هز القرآن بمعنى يعني يقرأوا قراءة سريعة سردا سردا، يعني نثر الدقل، يعني يرمون مثلا بكلمات كأنه يعني الدقل هذا هو رديء التمر، فلأنه رديء فهم يرمونه، فلا يعني عبد الله بن مسعود هنا يعني تشبيه، نعم الرديء من التمر، فهو يقول لا ترمون بكلماته من غير رؤية وتأمل، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني لا يقول واحد مثلا يعني أنا أريد أن أنتهي سريعا، أريد أن أقرأ سريعا. يعني أنا سبحان الله، يعني في مرة من المرات كنا في حلقة قرآن، وكان في أخت تقرأ، فكان سبحان الله تقرأ أول العنكبوت، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم أحسب؟ فقلت: يعني سبحان الله، ما في مكان في القرآن اسمه ألم أحسب، ما في موضع اسمه ألم أحسب. فهي يعني سبحان الله من سرعة القراءة ما انتبهت إلى ألف لام ميم، لا هي ظنت أنها ألم، ألم أحسب الناس أن يتركوا. إذا هذه هي القراءة السريعة سردا سردا التي نهى عنها عبد الله بن مسعود. طيب، لنا في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسوة حسنة. قال أبو بكر، أو روى أبو بكر، قال: يا رسول الله قد شبت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده عدد من الشعرات البيضاء في رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. يعني هذه السور من شدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وما تحكي من أهوال القيامة، وما تحكي من مصارع القوم من الذين كذبوا برسل الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تأثره بهذه السور وشدة يعني تأمله في هذه المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم شابت له بعض الشعرات من رأسه، وكان مطرف يروي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمع منه صوت أزيز، يعني صوت كأزيز المرجل، يعني القدر الذي يغلي، يعني له صوت، نعم القدر الذي يغلي، نعم. فهذا يعني من خشوع النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات. عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. واضح المنهجية يا أخوات؟ العلم أولا يعني القرآن أولا أم الإيمان؟ عندهم المنهجية، نحن عكسنا هذه المنهجية. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم منهجية في تعلم القرآن، ما هي هذه المنهجية؟ أو ما هي هذه يعني المنهج؟ هو الطريق الواضح المضطرد لا يتغير. ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في أخذ القرآن؟ صحيح، أول شيء يأخذون القرآن عشرا عشرا، صحيح، هذا واحد. ها، في أمر آخر، يتعلموا ليعملوا، صحيح، اثنان. لا يجاوزونها حتى يحفظونها ويعلمون حلالها وحرامها، إذا حفظ وتطبيق، أحسنت. ثلاثة، شوف يعني نحن عندما نتناقش يظهر لنا نحلل، نستطيع أن نحلل هذه المنهجيات النبوية في أخذ القرآن. إذا أصبح هذه المنهجية، نستطيع أن نختصر كل هذا الكلام ونقول: الإيمان قبل ماذا؟ قبل القرآن. نحن عندنا الآن القرآن قبل الإيمان. طبعا فضيلة حفظ القرآن هذه فضيلة عظيمة، فهم يتعلمون صحيح الإيمان والقرآن والعمل معا، أحسنت. طيب، نحن عرفنا أننا مطالبون بالتدبر، وهذا يعني كلام جميل وما عليه اختلاف. طيب، نحن نريد أن نعرف يعني أرينا ما هو هذا التدبر، يعني نريد يعني أن نستشعر ونتعلم مثل ماذا هذا التدبر، يعني نضرب أمثلة مثلا. طيب، نحن في هذه يعني الوقفات التدبرية سوف نتعرف على بعض الوقفات التدبرية التي يعني جمعتها لكم، وهي بسيطة يعني لا يلزم أن أتدبر القرآن مثلا أن أكون عالم، وإن كان هناك ضوابط وأصول لتدبر القرآن. وفي نهاية المحاضرة يعني إن شاء الله أنا أعطيكم بعض يعني المراجع للاستزادة. قال تعالى: الرحمن علم القرآن. فذكر تعليم القرآن يعني هذا ليس تفسير، ما أقوله هذا هو التدبر، وقفات تدبرية. فذكر تعليم القرآن بعد اسم الرحمن يدل على ماذا؟ يدل على أن تعليم القرآن من أعظم آثار رحمة الله. طيب يعني هذا الكلام يعني هذا تأليف يعني؟ لا، هذا يندرج يا أخواتي تحت قاعدة اسمها دلالة التقديم والتأخير في الجملة. يعني كل يا أخواتي كل وقفة تدبرية لابد أن يكون لها شروط، ليس كل أحد يقول والله يعني أنا أريد أن أتدبر القرآن وأنا مسلم وأنا ممكن أقول في القرآن برأيي وأنا ممكن أن أقول يعني هذه الآية تدل على كذا وهذه تدل على كذا. نقول له لا، قف. ليس معنى هذا أن الكل يجترئ على كلام الله سبحانه وتعالى وكل يقول برأيه وكل يقول أنا أتدبر وما في شيء اسمه يعني أن يعني أطلقوا لنا عنان في التدبر. لا، ما في هذا الكلام. التدبر له أصول وله قواعد، والعلماء وضعوا أسس وضوابط معينة لابد أن نسير عليها. فهنا في دلالة اسمها دلالة التقديم، ممكن نقول دلالة ممكن نقول دلالة. دلالة التقديم والتأخير في الجملة هي التي جعلتنا نستخرج أو نستنبط هذا المعنى. بسم الله. طيب عندنا مثال آخر. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب لا يصير جنيا إلا في الصيف، فهذا دليل على ضلال النصارى. النصارى يحتفلون الآن بمولد المسيح هذه الأيام، أليس كذلك؟ طيب وهم في كل عام يحتفلون طبعا في نفس الموعد، وهذا الموعد هو الشتاء، وهذا يدل على أن المسيح عليه السلام قد ولد صيفا، لأن التمر أو الرطب لا يصير جنيا إلا متى؟ إلا في الصيف. وهذه الآية الله سبحانه وتعالى قال لمريم هذا الكلام متى؟ وقت المخاض، وهي الآلام التي تسبق ماذا؟ التي تسبق الولادة. إذن هذا المعنى الجميل الذي استنبطناه أو الذي أظهر لنا هذا المعنى هذا هو التدبر، يعني أنا أنظر فيما وراء هذه المعاني، أتوقف وأتفكر عند هذه المعاني. طيب في مثال آخر: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. من قائل هذا الكلام؟ أبو يوسف يعقوب. عندما فقد يوسف وفقد بنيامين قال لإخوته: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ففي هنا معنى جميل، أن معالجة الأمور العظيمة والمشاكل العويصة يحتاج إلى رفق وأناس، بخلاف ما درج عليه كثير من الناس، بخلاف ما اعتاده كثير من الناس. كثير من الناس يعني يظن أن كل مشكلة لابد أن تحل بالعنف ولابد أن يعني تحل بالصوت المرتفع وهذا، لكن القرآن يقول عكس هذا الكلام. طيب مثال آخر: قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هنا الله سبحانه وتعالى في آيتين، آية في مجال الرزق وآية في مجال العبادة. فماذا قال الله سبحانه وتعالى في مجال الرزق؟ ماذا قال في مجال الرزق؟ قال امشوا. طيب وماذا قال في مجال العبادة والطاعة؟ قال ماذا؟ قال اسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا يعني يوضح لنا يعني أمر مهم جدا في مسألة الرزق. أنت الله سبحانه وتعالى كفل لك هذا الرزق، الله سبحانه وتعالى كفل لك هذا الرزق. طيب فأنت لا تتعب نفسك، لكن هل الله سبحانه وتعالى ضمن لك الجنة؟ هل الله سبحانه وتعالى ضمن لك الجنة؟ لا طبعا. إذن الله سبحانه وتعالى ضمن لك الرزق ولم يضمن لك الجنة، لذلك يقول هنا فامشوا وهنا يقول فاسعوا. نأخذ هنا، أنا نأخذ هنا مثال آخر. قال تعالى في سورة المدثر: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يتضح منها أن الإنسان لا يتوقف عند حال، لا، ما في شخص يقول أنا أحافظ على مستوى الإيمان في قلبي وأنا الحمد لله يعني محافظ على مستوى الربانية ومستوى العبادات وكل شيء، أنا أحافظ على هذا المستوى، أنا لا أزيد ولا أنقص. لا، هذا كلام خطأ. لماذا؟ لأن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لا مجال للتوقف بحال، خلاص لا يمكن. أنت لابد أن تتفقد إيمانك وعملك، لابد أن تتفقد هذا. طيب عندما تتفقد، إذا وجدت أنك لا تتقدم فاعلم أنك يقينا تتأخر، يعني ما في شيء اسمه أنا الإيمان والله في قلبي ثابت وأنا الحمد لله محافظ على مستوى الإيمان، لا، هذا كلام يعني هذيان، ما في هذا الكلام. ولكن أنت لابد أن تتقدم دائما تتفقد إيمانك، دائما تتفقد عملك. يعني إذا مثلا كنت يعني تقيم عبادة معينة والآن أصبحت لا تقيم هذه العبادة ولا تأتي بهذه الطاعة، لا، لابد أن تقلق، لأن هذا يعتبر ماذا؟ تأخر. إذن إن أنت إما أن تتقدم إما أن تتأخر، وما في شيء اسمه أنا يعني ملتزم أو محافظ على مستوى إيماني ومحافظ على مستوى، لا، ما في هذا الكلام. طيب الوقفة الأخيرة في قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هنا الإمام ابن عثيمين يقول يعني سبحان الله، تأمل في أقدار الله تجد فيها عجب وتجد فيها عبر. سبحان الله، هذا فرعون يقتل الأبناء خوفا من موسى، فماذا يحدث؟ نعم يا موسى، أتاه ما يحذر، فتربى موسى عليه السلام في بيته. سبحان الله، يعني الإنسان ممكن يدبر وممكن يخطط وممكن يعني سبحان الله يعني ويأخذ بكل الأسباب ويقتل أنفس كثيرة حتى يسود وحتى يقود، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلف كل تدبيره ويجعل تدميره في ماذا؟ في تدبيره. طيب فرعون هذا يخاف من شخص معين فيقتل أبناء الناس ويقتل ويذبح، وسبحان ربي، وفي النهاية هذا الشخص يتربى في بيته. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسير هذه الأقدار بكيفية معينة، بكيفية ربانية سبحان الله لا دخل للبشر فيها، مهما كان هذا البشر له من القوة وله من السلطة وله من يعني الصلاحيات. فسبحان ربي، يعني هذا هو هذه هي الوقفة الأخيرة. طيب هذه يعني سبحان الله ربما يعني نلمس معاني جميلة جدا خلف هذه الآية، ربما نحن لا نفكر في هذه المعاني عندما يعني نقرأ سردا 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 ولا نقف ولا نفكر ولا نتدبر في هذه الآيات. طيب نريد أشياء تعيننا على التدبر، يعني نحن تحركت قلوبنا ونريد أن نسلك هذا المسلك، ونريد أن نعرف كيف نتدبر، نريد أن نعرف كيف نسلك هذا المسلك، كيف نستشعر حلاوة هذه الآيات. طيب، نحن الآن نتفق على 9 معينات على التدبر. بداية، أولا، يعني عندما أقرأ القرآن الكريم الأصل عندي الفهم، الأصل عندي أنني أريد أن أفهم، أنا أريد أن أفهم، فأنا أفتح المصحف وأنا يعني أهيئ القلب لماذا؟ مع فتح المصحف أفتح قلبي أيضا، فيحدث يعني تهيئة يا أخوي، أقصد تهيئة، بمعنى لا تأتي مثلا في وقت مثلا أنت يعني على عجلة من أمرك وعندك أعباء كثيرة وعندك مثلا مشغولة في إعداد الطعام والوقت ضيق وتقول أنا أريد أن أقرأ الآن. لماذا سبحان الله، لماذا تقرأين في هذا التوقيت؟ اقرأي في وقت سبحان الله يكون في حضور القلب، يعني يكون حضور القلب فيه أكبر، ليس هذا الوقت المناسب. يعني فممكن واحدة تقول يعني ربما لم أقرأ، لو ما قرأت الآن لا، حاولي أن تقرأي في وقت مثلا الهدوء، في وقت الراحة، في وقت مثلا يعني تظنين فيه حضور القلب يكون أكبر. إذا الركن الأكبر يا أخواتي في مسألة التدبر هو فكرة أن تهيئة القلب لتقبل كلام الله سبحانه وتعالى، مثلا بعد السجود مثلا. طيب، ثانيا، قلنا اتفقنا سويا أن التفسير يسبق التدبر. أنا ما أعرف أن أتدبر كلمة بدون أن أعرف معناها سبحان الله. طيب، إذا بجانبي وأنا أقرأ كتاب مختصر جدا في التفسير، وأنتم يعني في المملكة ما شاء الله أنتم عندكم التفسير الذي ينشره مركز تفسير للدراسات القرآنية، هذا موجود رائع عندكم. إذا ما ليس موجود عندكم، عندكم التفسير الميسر أيضا متوفر. طيب، ثالثا، أقرأ عن مقاصد السورة التي سأتلوها. نحن في مصر موجود أيضا، لا مركز تفسير، مركز تفسير ليس موجود في مصر. في مصر يا منة الرحمن يوجد التفسير الميسر موجود. طيب، اقرأ عن مقاصد السورة التي ستقرأها، يعني مثلا مقاصد القرآن فيها كلام كثير، يعني ستجدين فيها يعني ستجدين فيها مراجع كثيرة، لا تقلق. طيب، أنا الآن مثلا أريد أن أقرأ سورة آل عمران، فأعرف أن سورة آل عمران مقصدها أو محورها الثبات على المبدأ، الثبات على المنهج. إذا سبحان الله هذا يساعدني كثيرا عندما أقرأ، وكأي من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ماذا؟ هم ماذا فعلوا؟ هم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ضعفوا وما استكانوا. إذا الظاهر قوة، ما ضعفوا وما استكانوا. طب الباطن ماذا قالوا؟ أدب مع الله سبحانه وتعالى. ماذا قالوا؟ قالوا يا رب انصرنا، قالوا يا رب نحن نستحق النصر فانصرنا، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أدب مع الله. إذا هم في الظاهر قوة ويعني عدم خنوع وكذا وكذا، وهم في الباطن أيضا أدب مع الله سبحانه وتعالى، فهم لم يطلبوا النصر مباشرة ولكن يقولون يا رب اغفر لنا، يعني لو كنا قصرنا يا رب اغفر لنا وتجاوز عنا وإسرافنا في أمرنا، مع أنهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا وما استسلموا، ولكنهم أيضا يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يتجاوز عن كل تقصير. هل هذه الآيات لها علاقة بمقصد السورة وهو الثبات على المبدأ؟ نعم نجد، أو الثبات على المنهج؟ نعم نجد أن هؤلاء طبعا يوجد اتصال بين مقصد السورة، مقصد السورة بمعنى هدف السورة، وبين ماذا؟ وبين الآيات التي وردت في السورة. طيب مثلا سورة الذاريات، سورة الذاريات كان يعني أحد المصلين في المسجد يقول لشيخه أنا أسميها سورة الرزق. لماذا سورة الرزق؟ لأن فيها والذاريات ذروة، هذه الرياح التي تحمل يعني الرياح هذه تحمل الأمطار، يعني تحمل الهواء ويأتي الأمطار، وهذا رزق والذاريات ذروة. وفيه قول الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، وفيه في نهاية السورة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني كلمة الرزق، مادة الرزق تكررت كثيرا في السورة، وهذا أيضا مدخل من مداخل التدبر. عندما تقرأنا سورة وتجدنا أن في لفظ معين أو مادة معينة تكررت في السورة، في هذه السورة، هذا أيضا له علاقة بمقصد السورة. يعني مثلا في سورة آل عمران أنا قلت هذه السورة مثلا مقصدها أو محورها الثبات على المنهج، الثبات على المنهج. طيب نجد كلمة الصبر والتقوى تكررت كثيرا، كثير جدا، مادة الصبر والتقوى تكررت كثير جدا في سورة آل عمران. طيب وختمت هذه السورة بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وماذا؟ واتقوا الله. إذا في علاقة بين الثبات على الأمر وبين التقوى والصبر. خلاص؟ إذا معرفة مقاصد السورة مهمة جدا. الرابعة اقرأ بتمهل ورتل ولا تتعجل. يعني لا يكن همك الختمة، لا يكن همك الختمة أو لا يكن همك آخر السورة، لكن أنا همي ماذا؟ أن أتأثر بالقرآن وأعمل به. طيب إذا وجدت آية انفتح لها قلبي وتأثرت بها، كرري هذه الآية كثيرا وحاولي أن يعني تزيدي من هذا التأثر. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل بآية واحدة فقط، وهي إن تعذبهم إن تعذبهم فإنهم عبادك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليلة كاملة يقوم بآية واحدة فقط. لماذا؟ لأنه يستشعرها كثيرا يا أخوتي سبحان الله، وعندما يستشعر هذه الحلاوة يكررها، يكررها على القلب كثيرا كثيرا فيتعظ القلب. طيب التفاعل مع الخطاب القرآني، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يتعود يسأل إذا مر بآية ذكر فيها الجنة يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، وإذا والاستغفار، ولكن في خطأهم، والاستغفار عند مناسبة ذلك. يعني عندما أقرأ قول الله تعالى واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما أقول أستغفر الله العظيم. هذا النوع من التفاعل مع الخطاب القرآني، هذا النوع مع التفاعل مع الخطاب القرآني يكون نوع من أنواع التدبر أيضا. طيب معرفة أسباب النزول وربط الآية بالواقع. أنا عندما أعرف أسباب النزول أيضا أعرف لماذا نزلت هذه الآية في هذا الرجل، يعني ماذا فعل هذا الرجل حتى ينزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا. طيب هل هذا يهمني كثيرا؟ نعم. لماذا؟ لأني أنا أربط أيضا هذا السبب بحياتي، أربط هذا السبب بالواقع، مفهوم؟ إذا معرفة أسباب النزول من الأمور المهمة جدا، وباب من أبواب التدبر أو معين من معينات التدبر. القراءة في الكتب المعنية بموضوع التدبر، أنتم عندكم سلسلة يتدبروا آياته، هذه ممتازة جدا. لماذا؟ الوقفات التدبرية بسيطة. لماذا؟ استاذة في قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع صلاتكم. طيب القراءة في الكتب المعنية بالموضوع، قلت مثل سلسلة ليتدبروا آياتي، هذه السلسلة يا أخواتي ممتازة ورائعة جدا. لماذا؟ لأنها تعرض الوقفات التدبرية بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح. يعني الوقفات التدبرية التي عرضتها أنا لكم قصيرة ولكنها تحمل وجيزة، هي وجيزة ولكنها تحمل معاني عميقة جدا. فكذلك سلسلة ليتدبروا آياته، وهذه أصدرتها الهيئة العالمية لتدبر القرآن، رائعة جدا ومفيدة، وتفتح لك أبواب جديدة موجودة أيضا على النت، يعني يمكن تحملها أيضا، هي تباع وممكن، وهي موجودة في مصر أيضا. طيب في النهاية، في النهاية رقم 9، العمل ثمرة التدبر، يعني لا يكفي فقط أن أتأثر بهذه الآيات وأن أبكي وأن أستنبط المعاني، نعم لا قيمة للتدبر بدون عمل. يعني شوف، هذا هو الفهم والمنهجية التي فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أبو الدحداح لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: إني قد أقرضت ربي حائطي، حائطي يعني بستاني، فيه 600 نخلة، عنده 600 نخلة في هذا البستان. رجع لزوجته وقال لها: اخرجي فقد اقرضته ربي. ماذا كان رد فعل الزوجه؟ اين نذهب وهل جننت لا لا اطلاقا. ماذا قالت؟ قالت: ربح بيعك يا ابا الدحداح، واخرجت متاعها وصبيانها. فهذا سبحان الله ابا الدحداح اول ما سمع هذه الكلمه، هذه الايه، تاولها مباشره، وماذا فعل؟ تصدق ببستانه وجعله قرضا لله سبحانه وتعالى. إذا العمل ثمرة التدبر، نعم العمل ثمرة التدبر، ولا تدبر بدون عمل إذا لا قيمة له. خلاص. طيب في سؤال هنا: هل سلسلة يتدبروا آيات موجودة على النت؟ نعم هي موجودة، يمكن تحمليها، موجودة. وأيضا لو دخلتن على موقع تدبر القرآن، عفوا، موقع القرآن تدبر وعمل، موقع القرآن تدبر وعمل، هذا الموقع يا أخواتي موجود فيه المصحف كاملا، موجود فيه المصحف كاملا. طيب يعرض لك الوجه في المصحف ويعرض لك الوقفات التدبرية، 7 وقفات تدبرية، ثم بعد ذلك يوجد توجيهات، ثم بعد ذلك يوجد واجبات عملية مستوحاة من الآيات، مفهوم؟ طب هذا يعني يساعدك كثيرا، مثلا ممكن تقرأي منه وردك اليومي، أو ممكن تقرأي منه شيئا، أو ممكن يفتح لك مدارك في التدبر. إذا موقع القرآن تدبر وعمل، مركز المنهاج للإشراف التربوي، هو موجود في المملكة أيضا. طيب هذا على الإنترنت. أما سلسلة يتدبر آتي، نعم هي أيضا موجودة ويمكن تحملها، وهي أيضا تباع. خلاص. طيب في النهاية نحن نتواصل على أفكار عملية، نحن نتواصل على الأفكار العملية. طيب ما هي هذه الأفكار؟ في فكرة منهم يعني أنا شخصيا أفعلها ما زلت، وهي سبحان الله يعني هذه الفكرة الأولى أنا شخصيا جربتها، وهذه ما شاء الله رائعة. يعني نستقي موعدا أسبوعيا مع بعض أخواتك تتدارسن فيه سورة أو مقطع من الآيات، يعني مثلا أو حتى آية واحدة، يعني مثل حلقة تدبرية، ليس حلقة تسميع وليس حلقة تجويد، لا، يعني كل هذا موجود. أنا أقصد هذه حلقة خاصة وجلسة خاصة بالتدبر فقط. ماذا مثلا؟ أتفق أنا مثلا وفلانة 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 أن نتدبر هذا الأسبوع مثلا ال10 آيات الأولى من سورة الكهف، فهذه مثلا تجمع أسباب النزول، وهذه تجمع غريب الألفاظ، وهذه تجمع المأثور الذي ورد في الآية، ثم بعد ذلك مثلا ننظر في كتاب في موقع القرآن تدبر وعمل، وننظر لو في وقفات تدبرية ومعاني خفية، أو مثلا معاني لطيفة أو لطائف وإشارات مثلا. طيب نستخرج واجب عمليا، وهذا يكون توصية فيما بيننا في هذا الأسبوع أو هذا الشهر على حسب الاتفاق. ممكن يساعدنا في هذا كتاب مجالس قرآنية للدكتور عويض العطوي، هذا فعلا كتاب ممتاز، يعني يعطيك مثلا تصور لمجلس قرآن، اليوم سنتكلم عن آية كذا أو مقطع كذا، ويبدأ في الحديث عن هذا المقطع أو عن هذه الآية ويستخرج منها معاني رائعة. هذه الفكرة رائعة جدا، وأنا يعني شخصيا أطبقها مع أخوات لي هنا في المكان في الحي يعني. ثانيا، اجعلي لك وردا يوميا، الورد التدبري، الورد التدبري، حتى ولو كان سورة قصيرة، حتى ولو كان آية. سبحان الله، إن أستشعر هذه المعاني سبحان الله، هذا سيجعلني يعني أتصل أكثر بكلام الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن قلنا ليس كل أحد يعني يطلق العنان يعني يطلق العنان يقول أنا أريد أن أتدبر، هذا يعتبر جرأة على كلام الله تبارك وتعالى. ولكن ما هو يعني ما هو المطلوب؟ المطلوب حتى نتدبر القرآن أصول وضوابط تحتاج إلى محاضرة كبيرة، ولكن يعني أنا أريد أن أختصر لكم. طبعا أنا لن أعرض هذه الأصول والضوابط لأنها كثيرة جدا، ولابد أن يعني يكون نضرب عليها أمثلة كثيرة في محاضرة أيضا للدكتور عبد المحسن المطيري اسمها أصول تدبر القرآن، هذه موجودة على اليوتيوب، أصول تدبر القرآن. هذه محاضرة أكثر من ممتازة ما شاء الله، يعني ستستفدن منها كثيرا. يعرض فيها الدكتور، لأن أصول التدبر هذه أخواتي يعني منثورة في كتب كثيرة ومنثورة في مراجع كثيرة. الدكتور في هذه المحاضرة جمع هذه الأصول واستطاع أن يجعل قواعد محددة نستطيع أن نطبق عليها. فلذلك أنا أقول لكم أن هذه المحاضرة فعلا من أروع ما سمعت في التدبر، فأرجو يعني أن تبحثنا عن هذه المحاضرة، وهي فعلا موجودة ضمن لقاءات مركز تفسير، اللقاءات العلمية التي يقيمها مركز تفسير أصول تدبر القرآن للشيخ عبد المحسن المطيري. وهنا إن شاء الله يعني نحن ننتهي من هذه المحاضرة، وهي كيف نتدبر القرآن، وأرجو أن يكون يعني الأخوات استفدنا من هذه الكلمات، وأرجو أن يعني الليلة يعني يكون عندنا نية في أن نأخذ خطوة في هذا الطريق وأن نسلك هذا المسلك بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. لا يعني قبل أن أختم، لو في أي سؤال تفضلنا، لو في أي سؤال تفضلنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.